بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال، وقلنا أنه يدل على ذلك الكتاب والسنة، والاستدلال بالكتاب قد مر، لكني قلت أن الآية لم تعبر بالزوال وإنما عبرت بالدلوك، وجاءت صحيحة زرارة فسرت الدلوك بالزوال. ولم أقرأ نص الرواية في الدرس السابق، فسأل الأخوة أنه كيف نفهم أن هذه الرواية مفسرة للآية، فأجبته بأن الإمام قد أشار وقد سئل عن الآية، فالرواية مفسرة للآية، فالاستدلال بالكتاب يحتاج إلى ضميمة، وليست الضميمة هي قول اللغويين لأنهم اختلفوا، وعند اختلافهم لا يمكن الاطمئنان بكلامهم. وقلت مرارا أن معنى عدم حجية قول اللغوي لا يعني عدم الأخذ منه، لكن المقصود أنه ليس حجة تعبدا إلا إذا أفاد الاطمئنان. وكيف يفيد الاطمئنان مع وجود اختلاف بين نفس اللغويين؟ حينئذ ضممنا الى الاستدلال بالآية الكريمة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، ضممنا صحيحة زرارة التي تحدثت عن تفسير هذه الآية الكريمة، وقرأت لكم السند. نقرأ نص الرواية. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها. إذن التفسير ناظر إلى الآية الكريمة، ثم قال، هذا انتهى موضوع الشاهد لكن الفائدة، ثم قال: وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة، يعني أربع صلوات: ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصلاة الفجر. صلاة الفجر هي الخامسة، إلى أن يدخل في تفاصيل الرواية، تفاصيل الصلوات، وأنها بين الغداة وبين العشاء، بين صلاة العشاء وما إلى ذلك من تفاصيل. قال إذا أحببتم أن نقرأ، قال: فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة، الغداة صلاة الفجر، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. وهكذا الرواية جميلة، تبين عدد الصلوات اليومية ووقت الصلوات اليومية وكيفية تفسير الآيات في بيان مصداق هذه الصلوات. هذا كله قد مر، إنما عدت قراءة الرواية.
الإمام قال متى صلاة هل الله عز وجل بينها سبها وبينها، فالإمام جاب بالإيجاب نعم أنه بينها، بالتالي يعني أكو يعني وضوح القرآن يعني هو مفروض ومبين للناس بشهادة الإمام، يعني مفروض حتى وقتها مبين
وغير ذلك بين
فلذلك. أنا أقول ليش اللغة ناختلفه، لا هي واضحة، دلوك بمعنى الزواج.
اللغة شنو أهل اللغة أولا لا 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 القرآن عد له أهل الإتراك. القرآن قد يستعمله مشتركا لفظيا، ربما اللغوي عند الدلوك مشترك لفظي.
المفروض يقول ما مبين.
لا لا طبعا المقصود مقصود بينه، هذا تفسير تفسيرنا له. لابد ان يقول، ما يقول ما مبين، يقول مبين بمعنى ان القرآن بين، ولكن هذا البيان اشتبه اهل اللغة. هذا المقصود، المقصود انه مبين مع الضميمة مع الرجوع، مبين بنتيجة مبين وليس غير مبين. ما مطلوب من القرآن ان يبين لكل فرد ثالث. ولذلك اهل اللغة، اهل اللغة كثير من اهل اللغة يقول الدلوك هو الزوال. اذا كيف فهم الزوال؟ بعضهم يقول بان الدلوك هو اصرار الشمس وميلها الى الغروب، لعله اشتباه من هؤلاء الذين يقولون بذلك، لعله اصلا بعضهم عنادا مثلا. وان كان حتى السنة هم يقولون بان وقت صلاة الظهر هو الزوال. اما السنة فالروايات الواردة في ذلك كثيرة لا يبعد بلوغها حد التواتر. وخلوا خط تحت هذه العبارة تفيدنا في المعالجة، لأنه إذا كانت الرواية متواترة شنو يعني؟ يعني تمثل سنة قطعية، فإذا جاء مخالف للسنة القطعية كيف نتصرف؟ فضلا عن كوني كونه مخالفة للقرآن، بغض النظر عن ذلك، هذه دعوة الآن ندعيها. لابد عليكم أن تذككم أن فعلا هذه الروايات التي تتحدث عن أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال تبلغ حد التواتر، هذه كنت تدقق الآن ندعيها، مجرد دعوة، نقول لا يبعد أنها تبلغ حد التواتر. وجملة منها لا نريد أن نهرب بكلمة التواتر، البعض يريد أن يهرب بكلمة التواتر لكي لا يدقق في الأسانيد، عنده أسانيد ضعيفة، وحتى لا يشكل عليه بأنك أوردت روايات ضعيفة السند يهرب بالتواتر ويقول التواتر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاطمئنان والقهر. نحن عندما نقول تبلغ حد التواتر لا نقصد ذلك، لأن في هذه الروايات ما هو صحيح السند وموثق السند من الروايات، نحن تكفينا رواية واحدة معتبرة السند، لا نريد أن نستدل بالتواتر الآن كاستدلال أولي، إنما نحتاج ذلك إذا احتجنا له في مقام المعارضة. في هذه الروايات التي ندعي بلوغها حد التواتر فيها ما هو صحاح وفيها ما هو موثقات، كصحيحة زرارة في وسائل الشيعة صفحة 125 أبواب المواقيت الباب الرابع الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة موجود في مشيخة الفقيه، وذكره صاحب الوسائل في الجزء 30 في الفائدة الأولى. والفرق مرارا ذكرت الفرق بين مشيخة الصدوق ومشيخة الطوسي، إن مشيخة الصدوق مرتبة بحسب الحروف الأبجدية. قال في صفحة 52 وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، الصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه القمي متوفى 329 هجرية، عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة أيضا، عن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة أيضا، ذكر مرة الكلام فيه، والحسن بن ضريف ثقة، وعلي بن إسماعيل بن عيسى لم يوثق، لكن يكفي أحد الثلاثة واثنان منهما ثقتان، كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين. هذه الطريق مذكور برقم 120 صفحة 52 في الجزء 30 من الوسائل، طريق صحيح. عن ابي جعفر قال: اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وبينا معنى الزوال في الدرس السابق، والرواية صريحة في ان وقت صلاة الظهر، مبدأ وقت صلاة الظهر هو الزوال. وصحيحة عبيد ابن زرارة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 126 ابواب المواقيت الباب الرابع الحديث الخامس، نفس الباب لكن الرواية الاولى في الحديث رقم 1، الرواية الثانية الحديث رقم 5. قالوا باسناده عن سعد بن عبد الله، المقصود الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله. طريق الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله موجود في الوسائل صفحة 136، طبعا موجودة في مشيخة التهدي، وطرق الشيخ الصدوق موجودة في مشيخة التقيه. هذا الطريق في صفحة 136 قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ الشيخ المفجر. عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي سقط. عن أبيه محمد ابن قولوي عن سعد بن عبد الله. أكو كلام في والد ابن قولوي، إذا لم نأخذ بمبنى أن من يروي عنه جعفر ابن محمد ابن قولوي بالمباشر سقط، إذا لم نقل بذلك، عن سعد بن عبد الله فنذهب إلى الطريق الثاني. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين الشيخ المفيد، عن الشيخ الصدوق، عن أبيه الصدوق الأب، عن سعد بن عبد الله، وهذا الطريق في أعلى الوثاقة، كلهم صفات بمستوى لا يرقى عليه الشك. إذن الطريق طريق الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي عفوا إلى سعد بن عبد الله لا مشكلة فيه. وسعد بن عبد الله قال النجاشي: سعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعر القمي أبو القاسم شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. وقال الشيخ الطوسي: جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة. فسعد بن عبد الله ثقة معروف. عن أحمد ابن محمد، قلنا أحمد ابن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم فقط، هم أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، وأحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي. أحيانا لا يمكن التمييز، لكن لا يظهر كلهم فقط. هنا الظاهر أنه الأشعري بقرينة ستأتي في ذيل الرواية، ظهر أن المقصود به الأشعري، لأنه في ذيل الرواية سنقول أن الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن الأشعري وبقية السند، فيظهر من ذلك أن المقصود به هنا الأشعري. عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا، يعني أحمد بن محمد الأشعري أو أحمد بن محمد البرقي أو البزنطي يروون هذه الرواية، يروي هذه الرواية وواحد عن ثلاثة: عن الحسين بن سعيد الثقة المعروف، ومحمد بن خالد البرقي أيضا ثقة، والعباس بن معروف أيضا ثقة. أحدهم كافي إذا شككت في محمد بن خالد باعتبار إن الشيخ النجاشي قال كان ضعيفا في حديثه، وقلنا أن الشيخ الطوسي وثقه، وعند التعارض بين التوفيق والتضعيف يقدم التضعيف، لكننا قلنا أن عبارة الشيخ النجاشي لا تدل على ضعف نفس الشخص، وإنما تدل على ضعف الحديث، لأنه كان يروي عن الضعفاء، قلنا ذلك. فلا تعارض بين عبارة النجاشي وعبارة الشيخ الطوسي. وعلى كل حال لا حاجة لذلك في هذه الرواية، لأن الحسين بن سعيد ثقة معروف، والعباس بن معروف ثقة معروف أيضا. عن القاسم ابن عروة قال النجاشي أبو محمد بغدادي روى عن أبي عبد الله، وذكره الشيخ الطوسي في رجال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وصرح المفيد في كتاب المسائل الصاغانية بوثاقته، روى عنه ابن أبي عمير والبيزنطي. من يعتمد على توثيق الشيخ المفيد بها ونعمت، من لا يعتمد يحتاج إلى مبنى أن من روى عنه ابن أبي عمير والبيزنطي يكون ثقة، ولا في الرواية إشكال، لكن الرجل مسلم الوثاقة عندهم. عن عبيد بن زرارة بن أعين قال النجاشي الشيباني روى عن أبي عبد الله ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن وقت الظهر والعصر، فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا إن هذه قبل هذه. هذه الرواية بعد واضحة، وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو الزوال، لكن ويدخل بالزوال وقت صلاة العصر أيضا، لكن هذه قبل هذه، بحيث استفاد الفقهاء من هذه الروايات أنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في الوقت المخصص للظهر بمقدار 4 ركعات.
لما قفر الشمس
لا بأس، ما في مشكلة، وقعت الظهر قبلها. وبإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو بتقول ذاك الطريق فيه مشكلة، من يجيها مشكلة؟ عن القاسم بن عروة توجد طرق أخرى للرواية. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة نحوه، فهذه الطريق فيه نفس القاسم بن عروة وياي أنتم. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة مثله، أيضا طرق الشيخ الطوسي تمر عبر القاسم ابن عروة. ورواه الصدوق، الطرق الثلاثة تتشابه عن الشيخ الطوسي بأن في طريقها القاسم ابن عروة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد ابن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق الى عبيد بن زرارة موجود في الجزء 30 صفحة 72. قال وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم ابن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة ابن أعين. الحكم ابن مسكين الثقفي أيضا لم يوثق صريحا، لكنه ممن روى عنه ابن أبي عمير والبيزنطي. فنفس المشكلة في القاسم بن عروة موجودة في ماذا؟ في الحكم ابن مسكين، واضح وإلا فهو مهمل. هذه الرواية الثانية. وفي مضمون هذه الروايات لان فيها صناعه رجاليه بهذه الروايات، وفي مضمون هذه الروايات روايات عديده قد تبلغ حد التواتر تفيد ان مبدا صلاه الظهر هو الزوال. لكن المشكله طبعا مع ان الحكم اجماعي عندنا، توجد مشكله وهي انه في مقابل هذه الروايات التي يدعى تواترها توجد روايات اخرى ظاهرة في تأخر وقت الظهرين عن الزوال، مرة بمقدار بلوغ الفيء حد القدم للظهر والقدمين للعصر، ومرة بمقدار بلوغ الفيء الذراع للظهر والذراعين للعصر. واخرى الى حد بلوغ الفيء القدمين للظهر والاربعة اقدام للعصر، وبين الطائفة الثانية التي تتحدث عن الذراع والذراعين، وبين الطائفة الثالثة التي تتحدث عن القدمين والاربعة اقدام تشابه في النتيجة، لان القدم يعادل الشبر الذي هو نصف الذراع، فالذي تتحدث عن قدمين للظهر هي تساوي ما الرواية التي تتحدث عن ذراع للظهر، والتي تتحدث عن اربعة اقدام للعصر تساوي الرواية التي تتحدث عن ذراعين للعصر، فالذراع يساوي القدمين والذراعان أربعة أقدام. هذه الروايات مثل صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق في الوسائل الجزء الرابع صفحة 144 أبواب المواقيت الباب الثامن الحديث 11، قال وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد شنو بمشكلة بعد فطول. طبعا أنا أنطيتكم طريقة ترتيبه، وإلا كثير من الفضلاء يعتقد بضعفه لأن العبارة غير واضحة. واضح الفكرة، لكن أنا قلت لكم العبارة فيها تعقيد، لكن هذا معناها، وعلى ضوء معناها طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد في المشيخة صحيح، في المشيخة بالذات وليس في الفيران، عن فضالة الذي هو ابن أيوب الأزدي، إذا جاء فضالة هكذا فهو ابن أيوب الأزدي الثقل المعروف، عن حسين ابن عثمان مشترك بين رجال كلهم ثقات، وينصرف إلى الحسين ابن عثمان الأحمسي الرواسي الثقل، عن عبد الله ابن مسكان الثقل المعروف، عن اسماعيل ابن عبد الخالق ابن عبد ربه، قال النجاشي مولى بني اسد وجه من وجوه اصحابنا وفقيه من فقهائنا وهو من بيت الشيعة. الاسم اذا ما متكرر الرواية اجيب عبارات الرجاليين، بس من يتكرر بعد ما اجيب قول الثقل المعروف الذي معه، وهو من بيت الشيعة. عمومته شهاب وعبد الرحمن وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق كلهم ثقات. واضح. هسه هذه كلهم ثقات ترجع إلى التفاصيل فقط، أم من ضمنهم عبد الخالق؟ لا يهم، ما دام قد قال في البداية وجه من وجوه أصحابنا وفقيه من فقهائنا، هذا التعبير على الأقل يدل على المدح ويدل على الحسن، إذا لم نقل أنه يدل على الوثاقة الصريحة. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. هذه الرواية قالت بعد الزوال بقدم. الرواية الأولى ماذا قالت؟ بعد الزوال إذا زالت الشمس دخل الوقتان. هذه الرواية ماذا تقول؟ بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول. سيتبين لماذا بالجمع، لماذا في السفر وفي يوم الجمعة لها هذه الخصوصية إن وقتها حين تزول بطريقة الجمع، سيتبين هناك، لأن سنقول هناك أن واحدة من الجموع بين الطائفة الأولى والثانية أن المراد ترك فرصة للنوافل، ولا فوقت صلاة الظهر حين تزول، لكن من أراد أن يصلي النافلة فسيكون ذلك ستكون صلاة الظهر بعد الزوال بقدم. أي لكن النوافل تسقط للمسافر وفي يوم الجمعة، فالرواية خصت المسافر والحاضر في يوم الجمعة لسقوط النوافل عنه، هكذا سنقول حتى ما تبقى في ذهنكم. ونحوها موثقة سعيد الأعرج الواردة في الوسائل نفس الباب، باب 8 من أبواب المواقيت، لكن الحديث 17. قال وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة في الجزء 30 صفحة 138 برقم 30. قال فقد أخبرني به أحمد ابن عبدون. شنو قلنا المشكلة في أحمد ابن عبدون؟ أحمد بن عبدون من مشايخ النجاشي، والسيد الخوي رحمة الله عليه وثق جميع مشايخ النجاشي، ونحن قلنا أن عبارة النجاشي لا تدل على أكثر من أنه لا يروي عن من ثبت ضعفه، أما أنها تدل على وثاقة جميع مشايخه فلا تدل على ذلك. فإذا هذا الطريق فيه مشكلة بعد، ما يحتاج نكمل. الطريق الثاني، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله وأحمد ابن عبدون، كافي وثاقة الشيخ المفيد، كلهم في طبقة واحدة، كلهم عن أبي عبد الله الحسين ابن سفيان البزوفري ثقة، عن حميد ابن زياد، عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال أما الحسن ابن محمد ابن سماعة ابن سماعة بفتح السين، قال النجاشي أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة، ولذلك قلت موثقة سعيد الأعرج، والتعبير عنها بالصحيح اشتباه، موثقة فقيه ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب، عن علي بن النعمان المراد به النخعي ثقة، وابن رباط يعني في طبقة واحدة، روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. ابن رباط من هو؟ ابن رباط إذا كان هو علي بن الحسن ابن رباط فقد وثقه النجاشي صريحا، وهو غير علي ابن الحسن ابن علي ابن الرباط الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. علي ابن الحسن ابن الرباط من أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وقد وثقه النجاشي. أما علي ابن الحسن ابن علي ابن الرباط فهو شخص آخر من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قالوا إن ابن الرباط هكذا عندما يعبر بالكنية فالمقصود به الذي هو من أصحاب الإمام الرضا، وهو علي بن الحسن ابن الرباط الثقة. اذا لم تقبل بذلك ابن رباط بهل عنوان روى عنه ابن ابي عمير بسند صحيح. اما ان تقول انه علي بن الحسن بن رباط الذي وثقه النجاشي، واذا لم تقبل فيمكن توثيقه بكونه ممن يروي عنه ابن ابي عمير و يروي عنه بسند صحيح عن سعيد الاعرج. سعيد الاعرج جزم في المعجم باتحاده مع سعيد بن عبد الرحمن الذي وثقه النجاشي، اذا لم تقبل بهذا ولم تجزم فسعيد الاعرج بهذا العنوان ممن روى عنه صفوان بسند صحيح، فالرواية موثقة بالحسن ابن محمد ابن سماعة وليس صحيحة السند. عن ابي عبد الله سألته عن وقت الظهر اهو اذا زالت الشمس، فقال بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا في السفر او يوم الجمعة فان وقتها اذا زالت، تقريبا نفس صياغة الرواية السابقة. اما رواية القدمين التي هي ترجع الى التعبير بالذراع لان الذراع عبارة عن قدمين، فكصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام في الوسائل الجزء الرابع صفحة 140 الباب الثامن من ابواب المواقيت الحديث الاول.
كان القدم مقدمين الشخص يكون انسان يستقيم القانون
نوعي
كعب
شخص شنو
اي هم طبعا بالتجربة العملية شخص اي شخص هم طبعا بالتجربة العملية يضعون شخصا كذرع بالتجربة العملية، لكن هو اي شخص تضعه شخص يقسم سبعة اقسام الطريقة لتقسيمه فالسبع يعبرون القدم سبع من الشخص اي اكو طريقة لحتى في اللمعة يحددون شراح اللمعة يحددون. قال محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن الفضيل ابن يسار وزرارة ابن أعين وبكير ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية العجلي، هؤلاء كلهم يروي الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. نحتاج إلى أن نراجع سند الشيخ الصدوق إلى أحد هؤلاء كافٍ، هؤلاء كلهم ثقات، فإذا أثبتنا صحة سند الشيخ الصدوق إلى أحدهم كفى ذلك في تصحيح الرواية. طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل ابن يسار في الوسائل الجزء 30 صفحة 86، وطريقه إلى زرارة في الجزء 30 صفحة 52 صحيح، وطريقه إلى بكير ابن أعيان الجزء 30 صفحة 35 حسن بإبراهيم بن هاشم، وإلى محمد بن مسلم الجزء 30 صفحة 97 ضعيف بأحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله الذي لم يوثق، وأبي أحمد ابن عبد الله ابن أحمد الذي لم يوثق أيضا، وطريقه إلى بريد ابن معاوية لم يذكر الصدوق ذلك، فنكتفي بصحة طريقه إلى زرارة وبحسن طريقه إلى بكير ابن أعين، بل أحد الطريقين كاف في تصحيح الرواية. أما زرارة فوثق المعروف، أما الفضيل ابن يسار فمثله، وأما بريد ابن معاوية البجلي فأيضا ثقة. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان. واضح؟ ومثل هذه الرواية صحيحة زرارة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 141 أبواب المواقيت الباب الثامن الحديث الثالث، وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع، بعد ما قال قدمين، من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا، وفي الفقه ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، أربعة أقدام عن الذراعين. وهذا يرجع، هذه الرواية ترجع إلى ما قبلها. لماذا الرواية السابقة عبرت بقدمين وأربعة أقدام، هذه الرواية ترجع ذراع وذراعين، فترجع إلى ما قبلها، لأن القدم يعادل الشبر الذي هو نصف الذراع، فالذراع يساوي قدمين والذراعان أربعة أقدام. إذا لابد من معالجة للتعارض بين هذه الروايات التي جعلت المدار في دخول وقت صلاة الظهر على تحقق الطائفة الأولى، جعلت المدار على تحقق مجرد الزوال، والطائفة الثانية جعلت المدار على تحقق قدم أو قدمين بعد الزوال. فأولا نلاحظ الجمع بين هذه الروايات، بعضها مع بعض، يعني بين الطائفة الأولى والثانية، نلاحظ الجمع بين الطائفة الأولى التي عبرت بمجرد الزوال، والطائفة الثانية التي عبرت أن تحقق صلاة الظهر بعد الزوال بقدم أو قدمين، ثم ملاحظة الجمع بين نفس هذه الطائفة الثانية، كيف يحل التعارض بين هذه الطائفة الثانية. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.